بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج كما يظهر أمامكم على الشاشة. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا شيخ. أنا نريد، أنا سؤال، أول سؤال عندي نريد تعلم العلم الشرعي عن طريق شيخ، لكن المنطقة اللي نحن فيها بالنسبة للنساء فيش تعليم شرعي، تعلم عن طريق التلفاز والهاتف كيفك أنت يعني، ولكن يحصل منفعة كثيرة، بماذا تنصحنا؟ والآن نحفظ القرآن نحن
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندنا تأثير الدورة الشهرية في رمضان أطهر بالجفاف 24 ساعة، هل وقت الجفاف اللي أصليه وأصوم فيه بدون قضاء هذا الوقت؟
يعني قصدك أثناء الجفاف؟
أيوة.
ما تصومين؟
تصير إشكالية في رمضان، يعني كيف ندير في رمضان في الـ 24 ساعة هذين؟
إن شاء الله يا فاطمة.
خلاص، آخر سؤال معلش يا شيخ.
فضل.
هل يجب للمرأة في صلاة الجماعة سد الفروج، وكيفيتها بالنسبة للنساء؟
طيب.
يا شيخ بارك الله فيك.
الله يحفظك يا فاطمة. فضل عبيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أخي عبيدة.
مرحبا شيخ عزيز، في الدرس الأخير لك كتاب فروع الفقه،
إيه
ممكن تفصيل ثاني بموضوع التخبير برأس الثمن الشراكة أو الشركة عفوا؟
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني أستاذ بنفس الموضوع الكتاب فروع الفقه، كنت أعطيت مثال في خيار العيب الرضا بالأرش،
إيه
أعطيت أنه السيارة مثلا ثمنها اندفع في 100 وهي سعرها 80 في السوق، وسعر المعيب منها 50.
نعم.
فأعطيتنا المعادلة، أنا يعني حاولت أحلها على نفس الجواب اللي طلع 37.5.
نعم.
فقلت نقسم 80 على 50.
نعم.
فما ضبطت معي إلا تقسم 50 على 80، فما أعرف أنا يعني سمعت غلط أو عندي مشكلة في الحساب.
أبشر يا عبيد.
السؤال الثالث الأخير شيخ عزيز، إحنا في الإسلام عندنا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة.
نعم.
في نفس الوقت في شيء اسمه العين حق.
نعم.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يعني نتعرف في الطريق إنه نشوف شخص يعني نعرف إنه مثلا يصيب في العين أو يعني يحسد، فتصير إنه أريد أطلع في المشوار أو أشتري الحاجة أو لسبب معين، فأتوسم إنه هذا الشخص يعني ممكن انه حسد او مثلا راح يصيب بالعين، فهذا طيرة.
طيب يا عبيد،
وادعوا لي بالثبات شيخ عزيز.
ثبتنا وياك يا اخي، اهلا وسهلا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
عافيك.
تفضل. سؤالي الاول، زوجي يقول وانا في الصلاة الامام قرأ ان الله وملائكته يصلون على النبي، وأنا بنفس الوقت بعد أصلي على النبي وأنا الصلاة يعني يجوز.
هذا أنت ولا زوجك؟
زوجي.
إيزو. طيب.
سؤالي الثاني، جاني مثلا اللحم من الجيران صدقة، هل يجوز؟ صح في حديث عن الرسول أنه نهى أحد الصحابة أن الصدقة وقال كخ كخ.
إن شاء الله.
شكرا، الله يجزاك الجنة.
مرحبا مرحبا. طيب طيب. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تقول منطقتنا ليس فيها يعني علماء ولا طلاب علم، ونحن نرغب في تعلم العلم الشرعي، يعني وهل يمكن أن يكون هذا عن طريق التلفاز والهاتف، وبماذا تنصحنا؟ فاطمة من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأنا لك الله عز وجل ما تقصدين وترومين وتطلبين، ولا شك بأن العلم الشرعي من أجل الأعمال ومن أفضل العبادات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علمه. والأنبياء كلهم على علم، النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلمين على طلب العلم، والله تعالى يرفع من شأن العلماء في الدنيا وفي الآخر. وبالنسبة لطلب العلم في زماننا وفي وقتنا تيسر بصورة حقيقة لم تحصل في زمان سابق أبدا. كان الناس قديما يرحلون لطلب العلم، يسافرون وينتقلون، ولذلك نقرأ في تراجم العلماء أنه رحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى الحجاز وإلى العراق وإلى مصر وإلى الشام وإلى كذا، يطلبون العلم ويلتقون بالعلماء. الآن ولله الحمد مع هذه الاتصالات ومع هذا التقدم والتطور، أصبح بإمكان الإنسان ولله الحمد يحضر مجالس العلم صوتا وصورة، تنقل على الهواء مباشرة. هذا الأخ عبيدة قبل قليل من سوريا جزاه الله خير، يعني يحضر معنا درس هو في بلده ونحن هنا، ويتابع ويناقش ويرسل. فيا أختي الفاضلة، هذا شيء عظيم، يا أختي فاطمة شيء عظيم، ولذلك احرصوا هذه المواقع اللي تنقل دروس العلماء، تنقل دروس المشايخ، نعمة من نعم الله عز وجل. وأنت تقولين تحفظين القرآن أيضا عندكم، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك هذا باب من أعظم الأبواب. ليس هناك أفضل من طلب العلم، يكفي طالب العلم أن يصحح العبادة اللي يتقرب فيها إلى الله، يكفي طالب العلم أن يفهم عن الله ويفهم عن رسول الله، لأنه يقرأ في تفسير القرآن، يقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا، يعني يشعر بأنه فعلا واقف على قمة الحقيقة، مستشعر بأن يعني الأشياء هذه كلها يفسرها تفسير إيماني، يتعامل حتى مع الجمادات يتعامل بعلم. الإنسان المتعلم تجد يتعامل مع كل شيء بنص، الحيوانات كيف يتعامل معها، الجمادات، الأشجار، فضلا عن البشر. فلذلك أختي الفاضلة، هذه نعمة من نعم الله، ولا يعتذر أحد يقول والله الآن ما عندنا علماء. أنت قلت بلدتكم ما فيها علماء، الحمد لله تستطيعين، أنت الآن اتصلت علينا من بلدك والتابعين الحمد لله، إذن بإمكانك أنك تحضرين مجالس علم من خلال هذا النقل المباشر أو المسجل. الآن ولله الحمد موجود يعني مجموعة دروس كبيرة جدا لعلماء، يعني كانوا من أكبر علماء الدنيا، توفاهم الله، موجود، يستطيع الإنسان أن يسمعه لو جلس يوميا، أعطى نفسه ساعة، أعتقد بأنه أضاف إلى نفسه إضافات كبيرة وعظيمة، وحصل معارف وعلوم ما كان في السابق يمكن أن يحصل عليها بمثل هذه الطريقة. فاطمة من ليبيا تسأل تقول: يعني أنا أطهر بالجفاف، بالنسبة لوضعي في رمضان من حيث الصلاة والصيام، يعني كيف، هل هذا يلزمني أم لا؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف بداية الجفاف. فأنت مثلا إذا انقطع عنك الدم وبدأ الجفاف معك قبل الفجر واستمر معك إلى غروب الشمس وأنت ما صمتي هذا اليوم، يلزمك قضاء هذا اليوم. وأنت كذلك لو نويتي، يعني تقول أنا الآن عادتك 6 أيام 7 أيام وبدأ الجفاف قبل الفجر، زين، في الليل مثلا، ونويت الصيام، تقولين أن يعني بقيت طاهر الحمد لله، صومك صحيح، بس يبقى عليك قضاء الصلوات، يبقى قضاء. لماذا؟ لأنك طهرتي، أنت الممنوع الحائض، أنت طهرتي أصلا وعندك دراية بنفسك ومعرفة بحالك، وهذه الفترة كلها هي بالتجربة عندك وبالعادة أنها طهر، تكونين يعني صومك صحيح، يبقى عليك قضاء الصلاة. أما إذا بدأ الجفاف بعد دخول وقت الفجر أو بدأ في النهار مثلا واستمر وفعلا شعرتي بالطهر، لكن كان قبل الفجر، يعني عفوا كان بعد الفجر دم، نزل دم، والجفاف بدأ بعد ذلك، لا، تقضين هذا اليوم بارك الله فيك. وبالنسبة للصلوات تقضينها اللي فعلا بدأ الجفاف قبل وقتها. فاطمة من ليبيا تسأل تقول: هل يجب على المرأة إن هي صلت صلاة الجماعة أن تسد الفرج وأن تعدل الصفوف؟ فاطمة بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، ولذلك المرأة كالرجل في مسألة صلاة الجماعة. فإذا هي فعلا صلت صلاة الجماعة وجب عليها أن تستوي في الصف وأن تعدل الصف وأن تسد الفرج، لا كما هو حال أغلب النساء الآن وللأسف، وهذا يظهر متى؟ في شهر رمضان، خاصة في صلاة التراويح. يشتكي كثير من النساء الفاضلات أحوال أغلب النساء للأسف في قضية الاعتدال في الصف. ما أدري من وين أتاهم هذا الفهم المغلوط على أن والله المرأة تصلي كيفما اتفق وكيفما شاءت. لا، غلط. المرأة إذا دخلت المسجد التزمت بالصلاة وبما هو مشروع من حيث الاعتدال في الصفوف، من حيث سد الفرج، نعم يلزمها ذلك. بارك الله فيك. عبيدة من سوريا يسأل عن يعني مسألة فقهية في الخيار في البيع. يقول مسألة التخبير في الثمن، يقول ذكرت نوع وهو التخبير بالشركة، يسأل يقول ما فهمت المثال. أخوي عبيد بارك الله فيك، طبعا التخبير بالثمن عندنا مسألة الخيار هذا من يدل على يعني سماحة الشريعة وعلى اعتدالها حتى تحافظ على أموال الناس. وعندنا التخبير بالثمن هو الكذب برأس المال، هذا المعنى، الكذب برأس المال. وفيه طبعا أربع صور، فيه التولية وفيه المرابحة وفيه الوضيع المواضعة وفيه الشرك. وهو أن مثلا يكون عند الشخص شيء، هذا الشيء اشتراه مثلا نقول بمئة، وهذا الشيء أجزاء، فإذا أراد أن يبيع جزء منه أخبر برأس المال كذبا، يقول يعني هو هذا سعره مئة، والواقع سعره مئة بالجملة يعني بهذه الأجزاء. يعني مثلا مجلدات مثلا من الكتب 10 أجزاء بمئة، فلما يأتي يبيع يقول أنا اشتريتها بمئة، يعني هو يريد أن يخبر بأن الجزء بمئة. هذا الذي يذكره الفقهاء فيما يحضرني، وكذلك بقية الأشياء. عبيدة من سوريا يسأل عن قضية الأرش، يقول كيف يحسب يعني بالعملية الحسابية المعاصرة. عبيدة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأرش هو القسط بين كون السلعة صحيحة وكونها معيبة، هذا معنى القسط، هذا معنى الأرش، القسط يعني الفارق. وهو يحسب يكون بالنسبة، يعني مثال يعني شخص اشترى سيارة بمئة مثلا ووجد فيها عيبا، له حق الرد أو طلب الأرش أو الرضا، عنده 3 أشياء. شخص اشترى سيارة بمئة وجد فيها عيب، هو الآن مخير بين 3 أشياء، يرضى بها أو يردها ويأخذ ما يأخذ ماله، أو يرضى بها مع طلب الأرش اللي هو الفارق بين كونها صحيحة ومعيبة. طيب الآن إذا رضي البائع بأنه يعطيه الأرش يكون الحسبة كالتالي، الآن نزلها في السوق وجد بأن هذه السيارة ما تسوى 100 سليمة، إنما 80 سعرها، يكون سعر هذه السيارة 80 ها. طيب الآن قال بأنها معيبة، قالوا معيبة، إذن 50 ما تباع ب80، يقوم فيقسم 80 على 50، واضح، ثم يضربها ب100، يقسم 80، احسب عندك يا عبيد، 80 يقسمها على 50 ثم يضربها ب100، ثم بعد ذلك بعدما تظهر النتيجة يخصم سعر السيارة 100 اللي اشتراها به من الناتج من هذه العملية الحسابية. وهذا يجعلها في كل يعني شغلات، لأن أحيانا قد تكون الأسعار صعبة شوي فيحتاج طالب العلم أنه يعني يحسب هذه بشكل دقيق. عبيدة من سوريا يقول يعني معروف بأن الإسلام لا عدوى فيه ولا طيرة، يقول أحيانا الإنسان يتعرض في الطريق للشخص يصيب بالعين، فإذا رآه يعني ربما تطير منه، ما حكم ذلك؟ عبيدة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله لا عدوى يعني إلا بتقدير الله، وإلا العدوى موجودة، لكن إلا بتقدير الله. ولذلك قد يخالط الصحيح المريض ولا يعدوه ولا يعني يأخذ العدوى منه، وقد يخالط ويعتدي يعني يحصل عدوى، هذا المعنى، يعني لا عدوى إلا بتقدير الله، إلا بقدر الله. ولا طيرة يعني لا تشاؤم ولا تطير في الإسلام، ولذلك الإسلام أبطل التطير والتشاؤم، وقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون يطيرون بالطيور مثلا، بالأماكن، بالأسماء، بالأشخاص، وهي قديمة يعني. قالوا طيرنا بك وبمن معك، يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام. فالتشاؤم هذا أبطله الإسلام وشرع ماذا؟ الفعل. قالوا يا رسول الله ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. فلذلك الإنسان لا يجوز له أن يتشاءم مثلا بغراب أو بنعيق الغراب أو بما كان أهل الجاهلية يفعلونه مثلا، هذا محرم ولا يجوز. لكن أحيانا قد يطرأ على الشخص مثل هذا الشيء، يعني مثلا يعني يحصل أنه مثلا أمر وهذا الأمر تكرر فيبدأ يتشاءم منه. طيب هل يعتمد على هذا التشاؤم أو يسلك هذا الشيء؟ الجواب لا، وإنما يدعو الله عز وجل ويقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا ينزع ولا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يبعد السيئات إلا أنت ولا إله، يعني الحديث اللي واردة فيها. ولذلك ابن مسعود قال ما منا إلا ويعني ما منا إلا شخص قد يحصل له هذا الشيء. طيب يذهب بماذا؟ بالتوكل على الله عز وجل. يقول ابن مسعود يذهب الله بالتوكل على الله عز وجل، وإلا طبيعة النفس البشرية يعني يحصل له، يعني مثل بعض الناس الآن سيارته دائما تخرب يتشاءم منها، يتشاءم منها، بيته دائما في مشاكل يتشاءم منه. طيب المسلم هل فعلا يبقى متشائم؟ لا، وإن يغير البيت، يغير السيارة حتى لا يبقى في دائرة التشاؤم، ويتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله. وجد شخص مثلا يعين، الآن هو اللي سؤالك عنه، هذا الشخص يصيب بالعين واشتهر بذلك، فطيب ما موقفي أنا؟ موقفي أني ما أتشاءم منه وإنما أحذر منه. يعني إذا رأيت مثلا، يعني الآن ماذا يفيدني التشاؤم إذا تشاءمت بوجود هذا الشخص وأنت تعلم بأن يصيب بالعين؟ إنما أحذر منه، أستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أحصن نفسي مثلا، أمره بقول قل ما شاء الله إذا تكلم مثلا وأعجب بشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجب فليبرك، قل اللهم بارك، قل ما شاء الله اللهم بارك، يدعو. هذه الطريقة اللي يتعامل فيها المسلم، ولذلك الطيرة أبطلها الإسلام، وإن وجدت فيدفعها الله عز وجل بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. نورة من السعودية تقول زوجي يعني يقول بأنه لما يصلي خلف الإمام ويقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تقول بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا جائز في النافلة مثل التراويح، قيام الليل، قيام الشخص مثلا إذا مر بمثل هذه الآية يصلي على النبي، إذا مر بآية رحمة يسأل الله، إذا مر بآية عذاب يستعيذ بالله، إذا مر بآية تنزيه سبح الله سبحانه وتعالى. أما في الفريضة فالذي يظهر المنع، الذي يظهر المنع. لماذا؟ لأن الكلام في الصلاة كان في أول الأمر مشروع ومباح، مباح، ثم جاء النهي أن يتكلم الإنسان في الصلاة بعدما أنزل الله جل وعلا قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول زيد بن أرقم فمنعنا من الكلام في الصلاة. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي النبي عليه الصلاة والسلام نبهه إلى أن الصلاة لا كلام فيها، يعني كلام الدنيا، كلام الدنيا. وكذلك مثل هذه القضية، وإن كان بعض العلماء يرى بأن يعني بأنه كما أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في النفل يجوز في الفرض، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الفرض كان يفعل هذا الشيء، يقول هذا الشيء، وإنما هذا في النفل. ولذلك قولي لزوجك يصلي على النبي بقلبه. كيف يصلي على النبي بقلبه؟ يتخيل ويتذكر ويمر الصلاة على قلبه وهو في الصلاة من دون تحريك لسانه، ويكون قد نال الأجر والثواب. نعم، أيوة، طيب. عندي نورة من السعودية تقول جاءنا لحم صدقة من الجيران، تقول يعني سمعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابي كخ كخ لما جاء يأكل الصدقة، ما حكم ذلك؟ أختي نورة بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة عليه وعلى آل بيته، ولذلك لما رأى الحسن أو الحسين يريد أن يأكل تمرة، قال له كخ كخ، لأن الصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته. ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق رفعها، قال أخشى أن تكون من تمر الصدقة، يعني لو ثبت لي بأن من غير تمر الصدقة لأكلتها، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الهدية فيأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يهدى إليه وكان يثيب على الهدية، وكان عليه الصلاة والسلام يأذن للصحابة بقبول الهدايا. لذلك قلت الفاضل إذا جاءكم لحم تأكلون هذه هدية، حتى لو كان صدقة يجوز، لأنكم يعني الشخص ما دام أنه ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الصدقة. بارك الله فيك، تفضل يا فاتحة.
عندي سؤال واحد، أنا صمت نهار السبت هو محرم، بالجمعة أنا على ديلي صمت بالسبت، يجوز ولا ما يجوزش؟
صمت أي سبت الماضي؟
هذا
أمس أمس
دارح. أمس
أمس واليوم دارح. واليوم صايمة؟
أي صايمة إن شاء الله، نصوم حتى العرفة.
طيب إن شاء الله يا فاتح.
إن شاء الله.
مرحبا أختي. عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟
الله يحفظك.
عندي السؤال الأول بخصوص الضحية، أن ما يخمن بشرة في أماكن معينة ولا؟
عبد الله عندك هوا فيه، ما أسمعك عدل عفوا، لو تعدل.
بخصوص الضحية.
أيوة.
أنا ما أخذ من بشرة شيء، بغيت توضيح من هالشيء.
يعني أنت عندك ضحية.
نعم.
وتريد ما يعني ما تأخذ من شعرك وأظفارك.
والبشرة
إن شاء الله
معينة يعني.
إن شاء الله أبشر.
وخصوص الترطيب يأثر على هالشيء.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بخصوص يوم أصلي منفرد، ما أقيم الصلاة أصلي يعني على طول.
كيف؟
يوم أكون منفرد ما أقيم الصلاة
أصلي
يعني على طول.
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال واحد.
أيوة.
شيخ السؤال يتعلق بالأيمان. من الشباب من والعياذ بالله هم يقولون والله سأفعل هذا وهذا ثم لا يفعل، فهم ينقضون الأيمان، ثم عليهم أن يكفروا لهذا هذه الأيمان. فالمشكلة أن من الشباب من لا يعمل ولكن له مال مثلا من العيدية التي يحصل عليها من الأهل، فهل عليه أن يصرف هذا المال من العيدية لكفارة هذه الأيمان، وإن كانت هذه الأيمان كثيرة ويمكن أن يستخدم بعض من المال لبعض الأيمان، هل عليه أن يفعل هكذا وثم للأيمان الأخرى يصوم؟
إن شاء الله. أبشر يا ريان.
جزاك الله.
حياك الله. أم سارة.
ألو، السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام. الله.
سلام، أنت بخير. إن شاء
أنت بخير أختي.
دكتور عندي سؤال الله يخليك، أنا الله يسلمك، أول كنت أضحي برا يعني وديها برا، بس الحين في ناس عندي يعني في الأردن محتاجين يعني، فقلت يعني بطرش صدقة يعني والدين يعني ممكن يعني، أنا الآن طرشت لهم بس ما سألتك، بس أنا قلت يعني بسأل.
طيب أنت ترسلينها عن الوالدين ولا كيف؟
لا يعني صدقة عن أهلي يعني.
وضحيتك وين؟
لا أضحي أبو العيال يضحي. الله
أبو العيال. طيب أبشري إن شاء الله.
أنا كنت هو يضحي أول وأنا أضحي بعدين قالوا ما يصير يعني لازم أبو العيال يضحي رأي البيت.
طيب أبشري.
أنا درت أطرشة برا، الحين يعني أنا من الآن مسلم كنت أرسلها يعني حق الناس عبارة منها صدقة يعني.
إن شاء الله أبشري يا مسارة. فاطمة.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. تالله
بالله عليك عندي سؤالين. السؤال الأول بنسألك، أنا كنت مصلي في صلاة النوافل وقيام الليل، فسمعت شيخ نبي نسأل منك أنت دو. نبي نسأل إن اللي عليه زي ما تقول ما صلاش الصغر يعني في فترات فاتوا عليه، قالك الأفضل القضاء ما تصليش النوافل.
اللي عليه صلوات سابقة؟
أيه من الأولى يعني في الصغر يعني في الصغر، وقالك الأفضل إنك تخضيهم وما تصليش صلاة النوافل.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بنسألك على المناسبات من العيلة، كلها بدت موسيقى وبدت، وفي اللي يقولك احنا عندنا زمزمات، احنا عندنا زي ما تقول ناس يغنوا هيك، وفي الموسيقى، في اللي قالك زمزمات يقولك لا عادي، وفي يقول لك لا ما عادش فهمت يعني. وحنا العيلة كلها يعني هيك نقطة صلة الرحم ما عادش فهمت. قعدت أنا مرة نمشي مرة نقطع مرة نمشي ما عادش فهمت يعني.
إن شاء الله
مواصل مع صلة الرحم.
أبشر يا مسارة.
فاطمة أنا.
أي عفوا فاطمة فاطمة.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. فاتحة من الجزائر بارك الله فيها تقول بأن صامت السبت يعني بالأمس وصامت اليوم ماذا عليها؟ أختي فاتحة بارك الله فيك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها وفي لفظ فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن أفضل الأعمال صوم تسعة ذي الحجة. من أفضل الأعمال صوم تسعة ذي الحجة. وابتدائك الصوم من السبت لا حرج عليك في ذلك. فلو صمت مثلا الجمعة ثم السبت ثم الأحد وهكذا هذا ولله الحمد جائز. هذا كله مشروع ولله الحمد. فأنت ولله الحمد على عمل صالح استمري على ما أنت عليه. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول أنا عندي أضحية بالنسبة للأخذ من البشرة ما المقصود بالبشرة وهل مكان معين مثلا وهل الترطيب يضر؟ عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيك جاء في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. جاء في لفظ ولا من بشرته شيء. طبعا العلماء يعني أمام هذا الحديث منهم من ذهب إلى أن الكراهة تنزيهية النهي هنا عفوا النهي يحمل على الكراهة التنزيهية. وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الكراهة تحريمية. لكن أنا أنبه وسبق أني نبهت كثيرا أن من تعمد وأخذ من شعره أو أظفاره هذا ما له علاقة بالأضحية. يعني الأضحية على محله. ودائما أضرب مثل بالحجاج إذا أحرم الحاج وتطيب هل يبطل إحرامه؟ الجواب لا. هل يبطل حجه؟ الجواب لا. طيب ما الذي عليه؟ فدية، عليه فدية أذى. طيب اللي عنده أضحية هذا إذا قلنا بأن النهي للتحريم يستغفر الله فقط يستغفر الله. المقصود بالبشرة يا عبد الله البشرة هي الجسم يعني بشرة الإنسان كل ما أظهر الجلد فهو بشرة فهذا يسمى البشرة. ولذلك الوجه فيه البشرة و بقية الجسم بارك الله فيك. الترطيب ما يضر. ولذلك اللي عنده أضحية يجوز له أن يغتسل بالشامبو وبالصابون ويضع المرطبات ويضع الكريمات ويدهن ويمشط شعره وكل هذا مشروع. يتطيب يأتي أهله. يعني بعض الناس صار عندهم خلط يعتقدون بأن اللي عنده أضحية مثل المحرم. لا، في فرق بارك الله فيك. عموما هذا هو الجواب يا عبد الله. عبد الله يقول أنا لما أصلي منفرد ما أقيم الصلاة ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لي الصلاة صحيح. يعني إذا صليت من دون إقامة الصلاة صحيح لانفكاك الجهة. لكن هل تأثم أم لا؟ هذا راجع إلى مسألة حكم الإقامة. فمن أهل العلم ذهب إلى أن الإقامة سنة، والقول الثاني وهو الراجح أن الإقامة واجبة. ولذلك إذا تركتها تعمدا تأثم. إذا تركتها تعمدا بناء على أن الإقامة واجب فلذلك تقيم الصلاة بارك الله فيك. أما على قول من يرى بأنها سنة لا يؤثمون تاركها متعمدا، وإذا نسيتها لا شيء عليك. ريان من دبي بارك الله فيه يسأل يقول بعض الشباب عندهم أيمان كثيرة ويحلفون وكذا وللأسف ينقضون الأيمان ولكن ما يخرجون الكفارة لأنه يقول ما عنده مال إنما عنده عيدية. يقول هل له أن يخرج من عيديته؟ وإذا كانت الأيمان كثيرة ما العمل؟ ريان بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قواعد مهمة في هذه المسألة. أولا ينبغي للمسلم أن لا يكثر من الحلف، لأن الله تعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين، ويقول جل وعلا واحفظوا أيمانكم. لأن الإنسان إذا استمر الحلف يحلف بالحق والباطل وبالصح والغلط، وكذلك يفرط في الكفارة كما هو الحال في الشباب اللي ذكرت أنت بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان على ثلاثة أقسام. في يمين اللغو هذا لا كفارة فيه، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب ما هو يمين اللغو؟ تقول عائشة هو قول الرجل يعني والمرأة لا والله وبلا والله. فمثلا يعني أحيانا يصدر من إنسان حلف ولا يقصد الحلف، هذا ما يقصد الحلف، هذا لا شيء عليه، هذا يسمى يمين لغو. يعني والله ما أجلس هنا مثلا، يقول والله تعال اجلس، لا لا والله ما أجلس هنا مثلا يعني، أو كيف قال لا والله كذا، هذه يمين لغو. الثاني اليمين المنغمسة، يمين الغموس عفوا، يمين الغموس هذه من كبائر الذنوب، هذه ما يكفر صوم ولا صدقة ولا شيء، لأن سميت غموس لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وذلك وصورتها يكون الحلف على أمر ماضي كذبا وفيه اقتطاع حق يعني مسلم أو بهت مسلم والعياذ بالله، هذا ما يكفرها شيء إلا التوبة إلى الله عز وجل، إلا التوبة إلى الله عز وجل. الثالث، وأنا أخرت الثالث متعمد، لأن هذا الذي فيها الأحكام، وهي اليمين المنعقدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأي إنسان يحلف على يمين مستقبلية ويحنث، يعني يترك الذي حلف على فعله أو يفعل الذي حلف على تركه يكون قد حنث، عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ طبعا هي كما جاء في الآية، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين الثلاث، إذا ما وجد الثلاثة انتقل إلى صيام 3 أيام، 3 أيام لا يلزم فيها التتابع على القول الراجح، واضح؟ طيب الآن هؤلاء الشباب ما دام عنده مال حتى ولو كان من العدي يجب عليه أن يكفر، إذا كان بالغا، ها يا ريان، إذا كان بالغا وعنده مال من العيدية يجب أن يكفر ويرسل إلى الجمعية، الجمعيات الخيرية يرسل إليها تكفر عنه. بالنسبة للأيمان المنعقدة اللي ذكرت أنا وصفها قبل قليل، إذا كان فعلا متأكد من عددها كفر عنه، وإذا كان غير متأكد يقول أنا والله ما أدري 4 و5 يجعلها 5 احتياطا لدينه، واضح؟ وإن كان بعض العلماء يرى بأن الأصل عدم شغل الذمة فيكون على 4 لأن هذا الذي تأكد منه والخامسة مشكوك فيها. طيب الشخص الذي ما عنده مال لا عيدية ولا مال يصوم 3 أيام عن كل يمين، بارك الله فيك. أم سارة من أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا كنت أضحي في الخارج ويعني الآن في أناس محتاجين في الداخل، حابة أني أرسل لهم الأضاحي صدقة عن والدي، هل يجوز ذلك؟ أم سارة بارك الله فيك، أولا ما دام أن أبو سارة يضحي كل سنة ولله الحمد ويتولى ذلك، الحمد لله، هذه أضحيتكم كاملة، على كل أهل بيت أضحية، تجزي أضحية واحدة. والمتأمل في النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام يجد بأنهم ما كانوا يتوسعون في الأضاحي، ما كانوا يتوسعون في الأضاحي، ما دام أن زوجك يضحي يكفي هذا. الأمر الثاني، إذا أنت والله حابة أنك تتصدقين عن والديك في يعني هذه الأيام لا حرج في ذلك، هذه صدقة ترى، ما تشركون في ثواب الأضحية، وإنما الأضحية المخاطب بها الحي، الحي هو المخاطب بالأضحية، لا كما يفهم كثير من الناس من المسلمين أن الأضحية للميت، وهذا غلط، الميت يشرك في ثواب الأضحية وليس عليه أضحية، خلاص هو في دار الجزاء، الحي هو الذي تلزمه الأضحية. تقول والله حابة أتصدق ما يمنع، لكن أنا أنصحك إذا كان والله صدقة، اللحوم كثيرة يا مسارة، الناس في الأضحى اللهم بارك، فأنا أنصحك اللي 1500 ولا 2000 قيمتها ولا 1000، ترى ما كل الناس خاصة المحتاجين يعني يطلبون اللحم، ما كل الناس، أحيانا قيمة الأضحية قيمة الصدقة هذه لما تسلمينها للفقير أو المسكين يعني يمكن يعني تفرج كربته وتيسر أمر عسير عنده وتفك أزمة عنده، ها اللحم هذا يستهلك يفنى، اللحم يفنى، ابن آدم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. فلذلك أنا أنصحك يا أخت الفاضلة نصيحة ولا ألزمك بها، ما دام زوجك يضحي وحابة أنت تتصدقين عن والديك، أنا أشوف 1500 ولا الألف ولا الألف ومئتين، تعطينا صدق والله أفضل. اللحم كثير والناس سبحان الله في الأضحى اللهم بارك، لكن أحيانا بعض الفقراء والمساكين عنده أزمة، عنده أزمة 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 فعلا، ما يبغى لحم ولا يفكر باللحم أصلا. فأنا أنصحك بهذا. وشوفي أن بعض الناس ألف هذا الشيء وتعود عليه ويقول أنا كيف أغير، لا يغير ما فيها شيء. الإنسان أهم شيء يطلب الأنفع والأصلح والأكمل، وش المانع أني أبحث عن الأنفع؟ هذا اللحم بيروح. بعض الناس عنده الفول يستغني به عن اللحم، المادة الغذائية اللي في الفول نفسها المادة الغذائية في اللحم، يقول لك أشتري لي علبة فول ولا كذا بعشر دراهم خمس دراهم، والألف وخمسمائة يتفك أزمة وتحل مشكلة وتفرج عنا في كربة. هذا اللي أنصحك فيه، وأنصح كل من يشاهد أن ينتبهون ويلتفتون لمثل هذا الأمر. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني أنا أصلي النوافل وأقوم الليل، سمعت أحد من الناس يقول يعني بالنسبة لي عليه فوائد لازم يقضيها ما يصلي النوافل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة بارك الله فيه، قائل هذا القول هو في الواقع لعله من مدرسة الفقهاء الذين يرون وجوب القضاء على من فاتته صلوات في الماضي كثيرة جدا، يرون بأن ذمة مشغولة ويقضي، وكيف يصلي نافلة وهو ما صلى الفريضة، وهذا قول موجود ومحترم وعلى العين والرأس. لكن الصحيح بأن من ترك الصلاة مدة من الزمن، ترك الصلاة بالكلية ثم عاد إليها ولله الحمد، أو ما كان يصلي ثم التزم الصلاة، القول الثاني وهو الراجح فيما يظهر والله أعلم أنه لا قضاء عليه، وإنما يثبت على الصلوات ويكثر من النوافل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإذا كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا وإن كان بعض العلماء يحمله أو ينزله على الصلوات، على النقص في الصلوات التي يعني يؤديها وليس الصلوات التي تركها، لكن له وجه أيضا، له وجه أنه يكثر من النوافل وتكون كفارة لما سبق من تركه للصلاة. تفضل أبو محمد.
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. أنا كنت جالس مع شخص وذكرت أنني مثلا مشروع وقصر المبلغ كذا، فقام هذا الشخص طلب مني رقم الحساب بدون ما أنا يعني أطمنى شيء، وضع هالمبلغ في حسابي. يعني ما قلت له والله كدين ولا كأي شيء ولا بيني وبين عقد ولا شيء، هل هذا يعتبر دين علي أنا؟
إن شاء الله.
هو وضع في حسابه وبعد أنا يعني كنت أسدد وتوفى الله يرحمه، لكن أعمل أعمال خيرية باسمه وأترحم عليه، وأي صدقة أشركه مع
أنت سددت المبلغ أنت؟
لا ما سددت المبلغ، المبلغ أعطيه أشياء بسيطة كذا.
نعم إن شاء الله يا أبو محمد.
توفى ما كملت المبلغ اللي أعطيه، لكن ما في بيني وبين عقد ولا بيني شيء ولا طلب منه نوية حسابي أو ما شابه ذلك.
المبلغ كبير؟
يعني مبلغ نوعا ما مش كبير، كبير جدا حقيقة.
طيب أبو محمد أبشر.
ولكن كنت أتصدق عنه وأجعله مع الصدقات من ضمن الأرحام والأرحام المسلمين إن شاء الله تعالى، الله يتقبل.
طيب أبو محمد.
يعتبر هذا دين علي.
أبشر. أبشر أبو محمد أبشر. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا اختي.
يا شيخ عندي اسئله الله يخليك. اول سؤال، امي ماخذه سويره ذهب من سوق الذهب، فهي دفعت عربون، فلما جت قايس السويره طلعت ضيجه على يعني صغيره على ايديها، فخلتها عند راع الذهب عشان يوسع فيها، لما تخلص السويره تدفع باقي المبلغ وتاخذ السويره كامله، هل هذا أوكي؟ يعني هل هذا يجوز ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، بنت خالتي كل ما تتضارب يعني مع رجلها، كل مرة يقول يعني يحلف عليها بالطلاق، يعني يقول علي الطلاق وعلي الطلاق، فلما هي تصير عند يعني تصير عندهم، فلما يبغى يرجعها يقولها عاد أنا بكفر عن اليمين وترجعين، هل هذا حلال أم حرام؟
طيب.
ونتود على في المناسبات مثلا الاستقبال، يعني أغلب الهدايا فيها ذهب، مثلا شويرة ذهب، شغاب ذهب، سلسلة ذهب، فهل هذا عليهم يعني نطلع زكاة عن هذا الذهب ولا نبعثها طفلة صغيرة؟
شاء الله.
يعني أغلب هدايها كلها ذهب.
شاء الله يا مريم.
شكرا يا شيخ.
عفوا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ حياك الله.
مرحبا عبد الله.
بارك الله فيك. شيخ عندي سؤال، في محل متجر يعني يقوم بإعطال المهندسين اللي يتعاونوا معاه، يعني يجيب زباين ويتعاونوا معاه في يعطيهم نسبة، يعني بعد ما يجيب الزبون يشتري المنتج أو المهندس هو يختار المنتج ويخلي الزبون يختاره ويشريه فيعطيه نسبة لهذا العمل. هل هذا الأمر جائز أو لا؟ يعني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني به لو أنه هو غير جائز، يعني إحنا نخدم مع هذه المؤسسة اللي هو هذه هي شركة يعني نشتغل معها، فهي عندها مثلا هذا العمل غير صحيح ونفس الوقت عندها العمل عادي يعني تبيع لباقي الزباين بدون نسبة، يعني هل العمل هنا فيه إشكال أو لا؟ طبعا أنا خدمتي معهم نسبة يعني مش مرتبة وشيء حتى أنا بالجهد، لكن هذا تفاهم في الشخص دعم الشخصي معهم. السؤال الأخير اللي هو شنو حكم التعامل بالعملات الإلكترونية البيتكوين؟
إن شاء الله.
متداولة هذه، هل هي جائزة أو لا يا شيخ؟
إن شاء الله.
ناخذ سؤال ثاني عادي شيخ.
تفضل.
في شركة كنت متعامل معها، يعني في شيخ قال إن الشعار متاعهم يرمز يعني فيه شبه من اسم الله عز وجل، وقال ينبغي الابتعاد عنه. الشركة قالت لا إحنا نرى إنه هو ما فيش بأس، وهو الشيخ يقول ينبغي الابتعاد عنه، يعني شيء قريب هل بالتشابه. عشان حكم نتعامل معهم كمتعاون، يعني هم حيصدروا فواتير والأمور هذه، فهل نتعاون معهم ما ليش علاقة باسم الله وذات الله عز وجل؟
طيب يا عبد الله.
شكرا شكرا شيخ.
إياك الله. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام الله.
أنا زوجي في بلد بيعيدون بعد ما إحنا نعيد، فهو طلب مني إني أنا أشتري ضحية وأنا أذبحها، بس هو بنيته يعني، فهو حاب يعيد مع الإمارات، مو بحاب يعيد في البلد اللي هو يشتغل فيها، فهل هذا يجوز يا شيخ؟
يعني زوجك الآن في بلد يعيدون بعدنا
هي،
وطلب منك تذبحين الأضحية في الإمارات.
في الإمارات.
وهو بيعيد معنا يعني؟
هو يبى يعيد معانا، بس لأنه هو بيتم هناك يعني ما بيرد الإمارات.
إيه نعم. طيب.
يقول أنا أريد أعيد مع أهل الإمارات، ما أريد أعيد في بعد ثاني العيد يعني.
طيب. إيه
شكرا.
مرحبا. أم محمد.
ألو السلام عليكم.
سلام الله.
شخص سأل واحد.
إيه.
شيخ يقول في العيال يتناقشوا عشان العيد، يقول اللي يذبح من حر ماله يعني يشري العيد وهو ما يصلي يجوز ينوكل ولا لا؟
ما يصلي؟
هي
ما يصلي أبد؟
لا أحيانا يعني مع أنه متكاسل هو.
إن شاء الله.
على العيال يعني يتناقشوا يشوفوا هديات وكذا، يقول يعني
إن شاء الله. يا محمد
مشكور شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. فاطمة من ليبيا تسأل تقول يعني تكون عندنا مناسبات يعني مع الأرحام ومع الأهل ومع الأقارب ويشغلون المعازف وكذا، ويقولون هذه من عاداتنا وهذه من أشياءنا، تقول نحن صراحة صرنا في يعني تردد، ويعني ما بين نذهب أو لا نذهب، هل نقطع الرحم أو شيء من هذا القبيل. أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستجابة للدعوات والمناسبات هذا حق من حقوق الأرحام على بعضهم والأقارب، بل من حق المسلم على أخي المسلم، خاصة مناسبات الزواج، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، وذكر منها إجابة الدعوة، وبعض العلماء جعل الدعوة المقصود بها دعوة الزواج دعوة العرس، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن لا بد أن تكون خالية هذه الدعوة من المعاصي ومن المنكرات، ولذلك قالوا بأن الإنسان إذا دعي إلى حفلة أو إلى مناسبة وفيها منكر لا يجوز له أن يلبي هذه الدعوة، لا يجوز له، كيف يلبي هذه الدعوة ويكون ممن يعين على الإثم وعلى المعصية؟ إلا في حالة واحدة، إذا هو يعلم بأنه يستطيع إذا ذهب يغير المنكر أو يعني يتوقفون عن هذا المنكر، نعم يلزمه ذلك. أما إذا كان لا ما يستطيع يغير، ففي هذه الحالة لا يستجيب. هذا حكى هذا إجماع، بعض أهل العلم حكوا إجماع أنه كيف يستجيب لمناسبة فيها منكر، والمعازف هذه من المنكرات المعازف هذه فيها نصوص في القرآن وفي السنة وفي أقوال الصحابة. الأئمة الأربعة المدارس الفقهية الأربعة كلها قالت بأن هذا منكر. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك يعني يلتزم المسلم بهذا. الآن عندك قضية أنت كما أثرتي، أنا عندي مثلا حالة. الآن إذا ما استجبت لهذه الدعوة سيترتب قطيعة رحم مثلا، سيترتب قطيعة، لأن يوجد من الناس من عنده جهل يعني ولا يقدر الآخرين ولا يعني يحترم الآخرين، يريد فقط أن يقيم هو الذي هو مقتنع فيه، وربما سببت قطيعة رحم. ممكن لك أن تستجيبي لهم وأن تلبي الدعوة، فإذا حضر المنكر خرجت، يعني أديت الواجب اللي عليك، زرتيهم مثلا، أو مثلا ممكن تسلمين عليهم ثم تقولين أنا مريضة اسمحوا لي، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لما دعوه قومه قال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قالوا ليس، قال سقيم يعني مريض من فعلكم ومريض من شرككم. فقد يعني يلجأ المسلم إلى هذا من باب التورية، والتورية يقول أنا مريض حتى يتخلص من الإحراج من هذا الموقف. وأنا حقيقة أتعجب، يعني أتعجب من أناس يعتبون ويشرهون على ناس من أقاربهم، ليش ما تجونا؟ وهذول يا أخي يعني يدينون الله عز وجل بأنه ما يصلح أني أحضر هذا الشيء. طيب لماذا أنت الآن تلزم الناس على رأيك؟ ولماذا أنت أم العروس ولا أم العريس تلزمين الناس على رأيك؟ يعني هذول ما لهم احترام وتقدير؟ يعني قالوا لك والله إحنا ما نحب أن مثلا هذه المنكرات ما نحبها مثلا، طيب ليش أنت الآن تغضبين إذا ما حضر؟ لماذا لا تقولين والله تقديرا لكم واحتراما لكم وصلة للرحم، والله إني ما أجيب هذه الأشياء، ها؟ وبعدين هذه الأشياء ما الذي تضيف يعني بالله عليك لمناسبة الزواج؟ يعني وش اللي يعني هل الآن الزواج ما يصلح إلا بمعازف؟ هل الزواج ما يصلح إلا باختلاط بين النساء والرجال مثلا؟ هل الزواج ما يحصل إلا بكذا؟ مو معقول يا أخواتي. يعني للأسف يوجد بعض النساء تحديدا عندها استعداد تخرب الزواج إلا يقام شيء يدل على أن الشيطان استحوذ عليه. فليش ما تعطون هؤلاء قدرهم ومكانتهم واحترامهم؟ قالوا لك والله أنا ما نحضر، أنا حابين نحضر ونشارككم الفرحة، لكن وخروا المنكرات هذه، وخروا هذه الأشياء اللي أنا هي تدين الله عز وجل بأنها محرمة. إصرارك دلالة على أنك أصلا ما للناس قيمة، خاصة أنها ليست من الفرائض ولا من الواجبات ولا من الأمور اللي أصلا يعني ممكن أن ما يقام الزواج إلا بها. أغلب الآن الزواجات اللهم بارك يعني مثلا أشياء شعبية حلوة، الرجال يجيبون مثلا يعني مثلا يأتون بشيء من الرقصات الشعبية والشعر والكلام الطيب، والنساء كذلك يضربن بالدف مثلا بين النساء وينشدن الشعر الطيب، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، قال لما رآها رجعت من عرس بعض الأنصار قال ماذا قلتم؟ قالت ما قلنا شيء يا رسول الله. قال قولوا فإن الأنصار يحبون هذا اللهو يعني الشعر. قال هلا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. المقصود هذه رسالة لإخواني وأخواتي، يعني أن يتقوا الله. الزواج هذا يوم واحد يعني ليلة واحدة، ما عندي استعداد أني أخسر أرحامي وأقاربي والله عشان شيء أنا جايبهم ما يرضون فيه. العقل لابد أن يكون حاضر، العقل يكون حاضر. كيف أنا أخسر أقاربي وأرحامي علشان والله شغلة هي هم يرونها ما يبونها لأنها محرمة أصلا، عندهم دليل فيها. كيف أنا أخسر أرحامي علشان هذه الشغلة؟ ولذلك أختي الفاضلة في موازنة بين المفاسد هذه، فإذا شفتي والله أنه ممكن تترتب قطيعة ومشاكل احضري واعتذري بعد ذلك. بارك الله فيك. أبو محمد من قطر يقول كنت جالس مع شخص وتكلمت على مشروع تجاري، يقول طلب مني رقم حسابي، تفاجأت ولا وضع رأس المال، وضع مال في حسابي، يقول وضع مبلغ في حسابي يقول أنا ما أدري وهذا دين علي أم ماذا؟ وبعدين يقول توفي هذا الرجل وأنا أتصدق عنه دائما. يا أبو محمد بارك الله فيك، هذا راجع لنيته، والآن كيف نكتشف نيته؟ ما ندري، هذا راجع لنيته هو الآن. ويمكن أحيانا سياق الحال والحديث اللي دار بينك وبينه ممكن يفسر لنا يعني شيء من النية، ولا نستطيع أن نقول هذه نية. عموما أخي الفاضل، يعني الأصل أن هذا قرض، هذا هو الأصل. ولذلك لأنك أنت أصلا ذكرته وقلت أنا ما عندي قدرة على أني أبدأ هذا المشروع التجاري، هو أعانك بهذا، فلذلك تذهب إلى أولاده وتخبرهم بالقصة، تقول والله حصل كذا وكذا، والوالد حط المبلغ في حسابي وأنا والله ما أدري، أنا أتصدق عن الوالد وأدعو له وكذا، لكن عندي شك، الوالد هل حطه، هل كاتب شيء هذا عندكم، عندكم ملفات دفاتر شيء الوالد يسجل فيه الحقوق اللي على الناس أم ماذا؟ شوفوا الدفاتر، شوفوا الفواتير، شوفوا الحسابات، شوفوا كذا. إذا قالوا ما لقينا شيء، قل لهم والله أنا بين أيديكم، أنا بين أيديكم، إذا والله تقولون المبلغ هذا لنا أعطيهم إياه حتى تبرأ ذمتك. مريم من أم القوين تقول الوالدة راحت تشتري سوارة ذهب ودفعت عربون، وبعدين طلعت السوارة صغيرة، عطتها عند الصائغ على أساس يعدلها وكذا، وبعدين قالت أني أنا بعدين أخذها وأعطيك بقية المبلغ، هل هذا جائز؟ مريم بارك الله فيك، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، وبلغ الوالدة بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل هاء بها، والعربون هذا قيمة، هذا من الثمن، ولذلك ما يجوز تقديمه وتأخير باقي الثمن. فالوالدة وقعت في أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تصحح هذا الأمر وتعود إلى الصائغ وتقول الصائغ اتق الله أنت، ولا يجوز لك تشتغل بهذه الشغلات وتأخذ عربون وتأخذ مقدم ومؤخر أو تبيع بالأقساط، هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الذهب والفضة، خصوص الذهب والفضة مسألة التقابض، وبقية الأصناف لها أحكام أخرى. فلذلك قول الوالدة تستغفر الله وتتوب إلى الله وترجع وتأخذ المبلغ وتقول له استلم يعني السوارة هذه، وبعدين تعقد عقد جديد مع الصائغ هذا أو غيره وتشتري هذه السوارة. مريم تقول عندي بنت خالتي زوجها كلما حصل بينه وبينه مشكلة يقول علي الطلاق وشيء من هذا القبيل، وإذا راحت لأهلها قال لا ارجعي أنا بكفر. مريم بارك الله فيك، أنا أنصح هذه الأخت أن تلجأ إلى المحكمة، ما دام أن هذا الزوج مدمن على الطلاق، مستمر لهذه الكلمة، وكلما قام أو قعد وكلما حصل يعني غضب بينه وبين زوجه قال علي الطلاق وعلي الطلاق، ما ندري هل هي زوجته ولا لا. ولذلك أنا أنصح أن تذهب إلى المحكمة وتعرض نفسها على القاضي وتقول له هذا الحال، هذا الحاصل، ويجاب زوجها ويتكلمون معه، كم مرة قلت وش قصدك وش نيتك وكيف علقت؟ الجماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون الطلاق المعلق يقع إذا يعني أتى الإنسان ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، يقع، هذا جماهير أهل العلم. هنا قول يعني لبعض العلماء وهو قول حقيقة لو حظ من النظر، ينظر إلى نيته، وبعضهم يقول يحلف لأن كثير من الناس يكذبون والعياذ بالله، يحلف ويقال اقسم بالله العظيم أنك ما أردت أنك تطلق زوجتك، وإنما أردت تمنعها عن شيء أو تحثها على شيء، ولذلك لا تأخذ مني جواب. وأنا أنصح هذه المرأة وكل امرأة عندها زوج يعلق الطلاق ودائما الطلاق على لسانه، ها، إنها تقول أنا وياك في المحكمة، وهناك يعرف قيمة هذا الكلام وخطورة هذا الكلام. مريم من أم القوين تقول عندي بنت أخوي عمرها سنة تأتيها هدايا وغالبها ذهب، هل تجب الزكاة عليها أو لا تجب لكونها صغيرة؟ مريم بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة تجب في مال الصغير والمجنون والكبير والذكر والأنثى إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولذلك يجب على والد الطفلة أو والدتها في نهاية كل سنة تحسب الذهب الموجود اللي جاء بنتها هدايا وتقدر عند الصائغ، تقول له كم هذا؟ قال والله هذا 5000، تخرج زكاة 5000، إذا قال 10000 تخرج زكاة 10000. بهذه الطريقة لابد الزكاة واجبة في المال، ولا يلتفت إلى من صاحب المال، صغير ولا كبير، صاحي عاقل ولا مجنون، الزكاة واجبة في مال الجميع. عبد الله بن ليبي يقول يعني في محل متجر، يقول بعض يطلب من بعض المهندسين إذا أتوا بزبائن يعطيهم نسبة على هذا العمل، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لصاحب العمل يجوز له أن يروج البضائع مثلا، ويجوز له أن يطلب من بعض المتخصصين أن يروجوا له البضاعة ويعطيهم نسب على ذلك، بشرط أن لا يكون لهذا المهندس عمل آخر، أو أن لا يكون له تأثير على بقية المتاجر أو بقية الشركات مثلا، أو أن لا يكون هذا المهندس ما يروج إلا لهذا، مع أنه مهندس عام، يعني بمعنى أنه يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلذلك من حيث الأصل جائز، لكن من حيث التطبيق بالنظر إلى طبيعة هذه العملية. فإذا كان عام يروج شخص مثلا بضاعة وكذا، وهذه البضاعة موجودة أصلا، لا حرج. لكن إذا كان يضر بآخرين، أو هو موظف أصلا ويأخذ على هذا نسبة، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. عبد الله يقول: إذا كان مثلا هذا غير جائز، وأنا أعمل بهذا المتجر أو بهذه الشركة مثلا، وليس لي علاقة بمسائل النسب هذه، وليس لي علاقة بما يطلب صاحب المتجر، هل علي شيء؟ الجواب لا، ليس عليك في هذا شيء، أنت عملك جائز ومباح، ولم تدخل في هذه العملية على القواعد الضوابط اللي ذكرتها في الجواب على سؤالك الأول. عبد الله من ليبيا يسأل عن العملات الإلكترونية، يقول: ما حكم التجارة فيها؟ عبد الله بارك الله فيك، هذه ما يسمى بالعملات الإلكترونية بأنواعها حقيقة هي من الأشياء الجديدة عمليا، وإن كانت هي قديمة، لكن هي من حيث انتشارها وكذا يعني في السنوات القريبة هذه. للعلماء فيها مسلكان، مسلك بالمنع ومسلك بالجواز. من يذهب إلى الجواز يرى بأن التجارة هذه من جملة التجارة، والأصل في البيع والشراء والتجارات الجواز والحل والإباحة. المسلك الثاني الذي نقاله بالمنع، وهذا الذي أنا أقول به، إلا في حالة، وهي إذا تبنى البنك المركزي في الدولة هذه الفئة وهذه العملة جاهز. لماذا؟ لأنك أنت لما تتبنى الدولة هذا الشيء يصبح هناك مقابل لك، تعرف من تتعامل مع من. أما الآن تتعامل ما تدري تتعامل مع من. ولذلك الآن لو مثل ما حصل أن بعض الناس خسر بالملايين، ما يستطيع يقاضي هذا الذي من هو غير معروف، ما تستطيع أن ترفع دعوة تطرف فيها تعويض، لأنه غير معروف هذا الشخص. ولذلك أنا أنبه إلى أن هذه العملات الرقمية الإلكترونية إذا أصدر البنك المركزي لها أصل وتبناها نعم، أما إذا الدولة ما تبنتها وإنما تجارة هكذا عائمة لا، ما يجوز. عبد الله من ليبي يسأل، يقول: في شركة يقولون بأن لها شعار يرمز إلى لفظ الجلالة، ويقولون بأنه ما ينبغي المتاجرة معها والعمل، وينبغي الابتعاد وشيء من هذا، ما حكم ذلك؟ يا عبد الله بارك الله فيك، يعني كلمة يقولون هذه ليس لها رصيد وعمل وشيء ممكن أنه يترتب على كلمة يقولون، ولذلك الأصل أنه ما يستجاب لمثل هذا الأمر ويعمل الإنسان. أما إذا ثبت له بما لا يدع مجال الشك أن هذا لفظ الجلالة، وأنه تستخدم الشركة تستغل لفظ الجلالة استغلال سيء، نعم يبتعد عنه الإنسان. فلذلك لابد من التنبيه على هذا. خلاص. أم محمد سامحيني من أبو ظبي ومحمد من العين، إن شاء الله غدا أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.